بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الوديعة، قال: وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب يتكلم عن نوع من أنواع عقود التبرعات، تبرع الذي بدون عوض وبدون مقابل. فالوديعة كما يعرفونها هي الاستنابة في حفظ المال، أو التوكيل في حفظ المال من غير عوض، التوكيل في حفظ المال من غير عوض. وهي مأخوذة من الودع بمعنى الترك، أو من الوداعة بمعنى الاستقرار، باعتبار أن الوديعة ينبغي أن تكون هكذا عند المستودع، تكون مستقرة وادعة لا يتعرض لها بأي تصرف ولا بأي شيء مما يخل بالأمانة. والوديعة مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، وهي كما يقول أهل العلم من الأمور المستحبة في حق الإنسان إذا كان يأمن من نفسه الحفاظ عليها، إذا كان يطمئن إلى أنه يؤدي حق الاحتفاظ بها ولا يفرط فيها بأي نوع من أنواع التفريط، فهي مستحبة في حقه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الآية الأخرى: وليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والأحاديث في هذا كثيرة، كما في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وفي الحديث الآخر في الخصال الأربع التي هي من علامات النفاق، وأن من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق إلا أن يدعها، فذكر منها أنه إذا ائتمن خان. خيانة الأمانة ضد، لا تتفق مع الإيمان، لا تتفق مع الإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في سيرته كانت عنده ودائع، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام تركها عند أم أيمن، وأوعز إلى علي رضي الله عنه بأن يؤديها إلى أهلها. فهي مستحبة لمن يجد في نفسه القوة على الاحتفاظ بها، أما من يخشى أن لا يحافظ عليها وأن يحصل منه نوع من التفريط أو التقصير، فالأولى الاعتذار، الاعتذار عن ذلك حتى لا يضيع ويهدر حقوق الناس وأموالهم. وإجماع الأمة منعقد على أنها من العقود المشروعة، وأنها من قبيل التعاون على البر والتقوى. فالإنسان لا بد له من أخيه ويحتاج إليه في حفظ مال أو نحو ذلك، فمن حاجة الناس إلى هذا، فلذلك صارت مشروعة بل ومرغب فيها بالشرط المذكور. لا ضمان عليها، لا ضمان عليه فيها، أي المستودع لا ضمان عليه في الأمانة، إذا فقدت منه أو ضاعت أو تلفت فما على المحسنين من سبيل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإنسان استودعته شيئا من نقود أو مال ما أو ما إلى ذلك، وأنت الذي أتيت إليه وتوسمت فيه الخير وظننت فيه الخير والأمانة، فقال لك فقدت وضاعت، فما ينبغي لك أن تضمنه ذلك، لأنك إن كان ليس أمينا فالتقصير منك، أنت الذي اخترته وأنت الذي أتيت إليه وطلبت منه هذا الأمر. وإن كان أمينا حقيقة فهذا أمر لا حيلة له فيه، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إذا كانت موجودة، إذا كانت موجودة تؤدونها، أما إذا لم تكن موجودة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإجماع منعقد في المذهب وفي غير المذهب، منعقد على أن المؤتمن المستودع إذا لم يفرط ولم يتعد في حفظ الأمانة فلا ضمان عليه ولا مسؤولية عليه، للآية التي ذكرت ما على المحسنين من سبيل. وأيضا في الحديث، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وفي لفظه الآخر وإن كان فيه مقال أيضا عن عمرو بن شعيب، ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل، المغل بمعنى الخائن ليس عليه ضمان، لكن هذا فيه كلام. أما الذي قبله فحسنه جماعة من أهل الحديث. ثم أيضا المعنى كما يقول أهل العلم يقتضي ألا يضمن المستودع، لأنه إذا كان يضمن فلن يقبل الناس الأمانات ولا الودائع، لأنهم يكونون متعرضون للخطر في هذه الحالة، فلو سرقت منه أو ضاعت أو ما إلى ذلك فسوف يطالب بها، فلذلك سوف يعتذر، سوف يعتذر ولا يقبل الأمانة، وهذا فيه تضييق على الناس. فهذا ما تقتضيه أصول الشريعة، إلا أن يتعدى، إلا أن يتعدى إذا أثبت المودع أن المستودع تعدى في حفظ الأمانة، تعدى أو قصر. والتعدي يعني ضابطه عندهم أن يفعل ما يجب عليه تركه، التعدي ضابطه أن يفعل ما يجب عليه تركه، والتفريط أن يترك ما يجب عليه فعله. فالتعدي مثل أن يترك، أن يفعل ما يجب عليه تركه فيستعمل الأمانة، يعني أودعه مثلا ساعة قال دعها عندك أمانة فصار يلبسها، فربما نسيها في موضع ما أو سقطت منه، أو دعه سيارة قال هذه السيارة عندك في مثلا عند الباب أو في ما يسمى بالكراج أو ما إلى ذلك، فهذا المستودع تساهل وقال أريد أن مثلا أقضي عليها لازما ما أو ما إلى ذلك، فهذا تعدي. وهكذا إذا أخذ النقود واشترى بها فقد تعدى، لأن ينبغي أن تحافظ عليها كما استأمناك. والتفريط ترك ما يجب عليه فعله، فأعطاك مثلا شيء يحتاج إلى أن يحفظ، إما دواب فتساهلت في سقيها، تساهلت في إعلافها، أو شيء يحتاج أن يحفظ عن شمس أو مطر من حبوب أو تمور أو أقمشة أو إلى ما إلى ذلك، وقال هذه الأشياء عندك يا فلان أمانة فتركتها في الحوش هكذا، وهي تحتاج إلى حفظ خاص مثل ما تحفظ أموالك، فتركتها حتى أتت الأمطار فأتلفتها، وهذا منك تفريط وتقصير. إذن إذا تعدى وأثبت المودع أن المستودع فرط أو تعدى في حفظ الأمانة فهنا يجب عليه الضمان. وعمر رضي الله عنه كما عند البيهقي في حديث أنس أنه ضمن أنس وديعة، ضمنه وديعة كانت عنده، فكانت كما يحدث أنس أنه كانت عنده بضاعة لأحد الناس فضاعت من بين ماله، فعمر رضي الله عنهم استنكر قال كيف تضيع من بين مالك، فاتهم أنس بالتقصير في حفظها، وقال لو أنك حفظتها كما تحفظ أموالك ما ضاعت ولا تلفت، فضمن أنس هذا. ولذلك تأول الإمام البيهقي رحمه الله تضمين عمر لأنس بأنه عمر تأول أن أنس قصر في حفظ الأمانة ولم يحفظها على الوجه الذي ينبغي أن يحفظها عليه. فإذا كان كذلك فهذا لا شك أنه يكون أهل أن يضمن ما دام فرط أو قصر. ثم نعم،
وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
هذه صور يذكرها المؤلف رحمه الله كأمثلة للتقصير أو التفريط أو التعدي، فهذه أمثلة وليست على الحصر، فكل ما كان من هذا القبيل إن لم يحفظها في حرز مثلها، مثل ما ذكرت لكم، يعني ترك هذه الأشياء ملابس تركها في الحوش حتى أتت الأمطار فأفسدتها أو تمورا أو حبوب أو ما إلى ذلك في حرز مثلها، أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، صاحب الأمانة قال هذه أمانة واحفظها في الصندوق، أرجوك أن تحفظها في صندوق معين، تحفظها في الغرفة غرفة كذا وكذا، فصاحبنا تساهل لم يحفظها في الغرفة التي وجهه صاحب الأمانة أن يحفظها فيها، بل تركها هكذا في السطح أو في الحوش أو ما إلى ذلك، أو تركها على رف في متناول من يتناولها، وهي عادة لها حرز، قد تكون مجوهرات ذهب، قد تكون حاجات ثمينة، قد تكون كتب تحفظ فيما تحفظ فيه الكتب، ما يترك الكتب في الحوش أو حي الله في أي موضع كان، في المكتبة أو في مكان يليق بها، فإذا تساهل فهذا منه تفريط، لم يحفظها في الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه مثل ما ذكرت لكم، أخذ السيارة ليقضي حاجة له فيها، أو أخذ النقود ليشتري بها ويقول أرد مثلها، فهذا تصرف لنفسه وهذا خيانة للأمانة. أما إذا تصرف فيها لحظ المودع لا لحظه هو، ليس لنفسه، يعني خشي عليها قد تأتيها أمطار فتلفها فأخرجها من هذا الموضع الذي هو حرز لها، لكن كانت الأمطار مثلا شديدة أو رياح أو ما إلى ذلك، فأراد أن يخرجها من حرز مثلها إلى ما هو أشد وأحفظ، أو من الحرز الذي أمره إلى ما هو أكثر إحرازا فتلفت وهو مجتهد، فلا ضمان عليه. أما إذا كان تصرف فيها لنفسه فهو يضمن في هذه الحالة، أو خلطها بما لا تتميز منه، يعني مثل كانت دراهم في صرة فخلطها مع دراهمه، أو نوع من الحنطة أو نوع من التمر أو نوع من الملابس أو الأقمشة أو ما إلى ذلك، فخلطها مع ملابس وقال ملابس مع ملابس، فيصعب عليه تمييز هذه من تلك، لا تتميز. فلو سرقت هذه الأشياء وسرق ماله فإنه يضمن، لأنه خلطها بما لا تتميز فيه وتساهل في حفظها، ينبغي أن يحفظها متميزة عن غيرها. أما إذا خلطها بما تتميز عنه، ثياب مع ثياب لكن متميزة، ونقود دنانير مع دراهم أو دراهم مع دنانير أو دولارات مع ريالات أو ما إلى ذلك، ففي هذه الأحوال تتميز ولا تكون مختلطة بغيرها. أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أخرجها لينفقها ثم ردها، يعني أعطاه نقود مثلا في كيس في بوك في شيء ما، قال هذا 1000 ريال عندك أمانة، فبدا له قال نأخذ منها 200-300 أنا بحاجة، فلما أخرجها تذكر أو ذكر أنه لا يجوز لك أن تتصرف في الأمانة، فرجع وأعادها إلى الصندوق الذي هو حرزها، يضمن في هذه الحالة، لأنهم يقولون بمجرد هتك الحرز وفكه وفك الرباط خان الأمانة، فلم يعد أمينا، لم يعد أمينا، وصارت يده يد غاصب، يد متعدي، فيضمن ولو لم ينفقها، ولو أنه رجع في الحال وأعادها، لأنها اختلت الأمانة فصارت كأنها شيء متعلق في ذمته، متعلق في ذمته بمجرد إخراجها، فإذا سرقت أو تلفت فإنه يضمنها، إما أن يضمن هذا الجزء الذي أخرجه، ومنهم من يضمنه كامل الأمانة. أو كسر ختم كيسها كذلك، يعني كسر الختم فهذا تساهل منه، وهو أيضا إقدام على العمل المشين، إقدام على التعدي، فلما كسر فكأنه اختلت أمانته ولو لم يخرجها، لأن مجرد الكسر تعريض للتعدي عليها. أو جحدها ثم أقر بها، لما أتاه صاحب الأمانة قال أعطني أمانتي، قال لم تودعني شيء، لم تودعني شيء، جحدها ما قال مثل أعدتها لك، أو قال ما عندي شيء. فالعبارات تختلف، كل عبارة لها مدلولها، وكل مدلول له حكمه. فإذا قال ما أودعتني، أنكر الإيداع مطلقا، ما أودعتني شيء، فهذه في هذه الحالة إذا أوجحدها ثم أقر بها، ثم بعد ذلك بعد ما أجحد وقال ما أودعتني شيء، بعد ذلك أقر قال نعم لكنها تلفت لا يصدق، لأن كلامه الأول يعني أنه إطلاقا ما أودعه شيء، فلذلك لا يصدق لما يعود مرة ثانية فيقر ويتأول يقول سرقت مني أو ضاعت أو ما إلى ذلك. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. لما قال أعطني الأمانة، قال طيب انتظر يوم يومين من غير عذر، إنما نوع من التسويف والمماطلة، فسرقت خلال هذين اليومين أو تلفت أو ما إلى ذلك فيضمنها. أما إذا كان له عذر، أتاه وقال أنا الآن مسافر وعندي مشوار مستعجل فأرجوك أمهلني اليوم أو غدا، ففي هذه الحالة إذا كان عذره مشروع ويعوقه الانشغال بأداء بإعادة الأمانة وأدائها يعوقه عن عمله، فهذا لا يعتبر يعني امتناع من أداء الأمانة لأن له عذر. لكن المسألة مفروضة فيما لم يكن له عذر، نوع من التفريط والتساهل. مع إمكانه ضمنها، فضمنها يرجع إلى جميع الصور التي سردها المؤلف، ضمنها في كل هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف. نعم.
وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.
نعم، مثل ما ذكر المؤلف يعني جحدها، قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، لأن قوله ما أودعتني نفي مطلق أن تكون عنده وديعة على الإطلاق، ثم يعود بعد ذلك ويكذب نفسه، فهذا دليل على أن أمانته مختلة، أنها مختلة. اللهم إلا أن يكون سبق لسان منه، فالأصل فيه الأمانة، الأصل فيه الأمانة، هذا الذي نفترضه. فإن أثبت وقال يعني وحلف أنه كان ناسيا، أنه كان ناسيا، فإذا اطمأن الحاكم إلى ذلك منه فقد لا يضمنه، وإلا فهذا يدل على أنه إنسان يعني ليس أمينا كما أحسن الظن به. نعم.
وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
نعم، هذه العبارة تختلف عن التي قبلها، تختلف عن جحدها أو عن قوله ما أودعتني، لأنه إذا قال ما لك عندي شيء فهو لا ينفي الإيداع سابقا، فهو يقول أودعتني لكن أعدتها لك، فالآن ما عندي شيء لك، فهو لا ينكر الوديعة من أصلها في مثل هذه العبارة، إنما يقول ليس لك عندي شيء، وقول ليس عندي لك شيء أو ليس لك حق لدي هذا لا ينفي أنه يكون أودعه سابقا، فتكون عبارته منسجمة مع يعني الثانية مع الأولى، فليس عليه تناقض ويقبل قوله بعد ذلك. فكأنه فسر الإجمال الذي في قوله ما لك عندي شيء، كيف قال رددتها لك لكن أنت نسيت، أو ما لك عندي شيء لأنها تلفت، الذي عندك عندي لك عندي تلف فلم يعد لك عندي شيء، فهذا ممكن تأويله. نعم.
والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
المؤلف رحمه الله في هذه العبارة يشير إلى حكم من أحكام العارية، باعتبار أن العارية والوديعة كلاهما من عقود التبرعات، إلا أن الوديعة هي حفظ للمال بغير عوض، والوديعة تصرف فيه وانتفاع به من غير عوض، ولذلك يعرفون العارية بأنها إباحة المنافع، إباحة المنافع، وبعضهم يقول تمليك المنافع بدون عوض، تمليك المنافع بغير عوض أو إباحة المنافع. فبحكم هذا الجامع ناسب المؤلف أن يشير إلى هذا الحكم من أحكام العارية، والعارية تقال بالتشديد العارية والعارية بالتخفيف، والعارة كل هذا من ألفاظها. وأيضا العارية من الأمور المستحبة المتأكد استحبابها، أن الإنسان يبذل منافع الأشياء التي ليس بحاجة إليها إلى من يحتاج إليها. فإنسان أراد أن يستعير منك أثاث أو من متاع البيت أو سيارة أو دابة أو كتابا أو قلما أو ما إلى ذلك، شيء أنت تستغني عنه مدة معينة، فينبغي لك إذا كنت مطمئنا إلى أمانته وحسن استعماله وانتفاعي بهذا الشيء، يستحب لك أن تبذل له هذا الشيء. ويقولون في قوله تعالى ويمنعون الماعون، كما ورد عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، أنه يعني أمور البيت من القدر والميزان والفأس والدلو ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذم الكفار لمنعهم الماعون، أي منع إعارته، منع منفعته. من العلماء من تأول هذه الآية بهذا المعنى، وأيضا بعض العلماء حمل ذلك على الوجوب العارية، بعضهم يحملها على الوجوب لمعنى هذه الآية، فيقول ما دام الكفار ذموا بهذا فهذا فيه دلالة على أن المسلم يجب عليه أن يبذل ما يستغني عنه من الأشياء. ويؤيدون هذا بحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام الزكاة وأحكامها، وقال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بطل لها بواد شأنه كذا وكذا، فقيل له عليه الصلاة والسلام وما حقها يا رسول الله؟ قال حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة لبنها. فهنا إعارة دلوها، فهذا من حقها، وتوعد عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد على من لم يؤدي حقها، فقالوا هذا دال على أنه يجب على من استغنى عن شيء، دلو أو فأس أو قدر أو أثاث أو نحو ذلك، جالس عنده في البيت للغبار ومركون، ويأتي جارك أو صاحبك أو صديقك أو قريبك أو زميلك ويقول أعطني هذا الشيء أريد أن استعمله كذا وكذا، فتمنعه منه مع أنك مطمئن إلى أنك لست بحاجة إليه، ومطمئن إلى أنه هو بحاجة وأنه أمين في استعماله، ومع ذلك كله تمنعه، فإنك يصدق عليك أنك مانعا للمعون، وأنك لم تؤدي حق هذه الأشياء التي أمرت بأداء حقها. لكن جمهور أهل العلم يقولون ليست العارية واجبة، ويستدلون بحديث الأعرابي، حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي الذي جاء يسأل عن الفرائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له في معرض ما قال لما سأل عن الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع أو تتصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وما ورد في معناه من الأحاديث. فقالوا هذا يدل على أن هذا ليس بواجب إلا أن يرضى صاحب الملك في هذا، وهي مضمونة، وهذا الذي مشهور في المذهب أن العارية مضمونة. فإذا أعرت إنسانا شيء وتلف عنده من غير تفريط ولا تقصير، استعمله استعمال العقلاء، لكن رغم ذلك عرض له عارض من غير تهاون منه ولا تساهل فتلف، أو سرق من ضمن أمواله فيضمن. قالوا لماذا فرقتم بين العارية والوديعة؟ وكلها أمانات، لأن العارية أمانة عند المستعير، تعتبر أمانة عند المستعير. قالوا فرق بينهما أن الوديعة قبضها المستودع لحظ صاحبها، ما له فيها شيء على الإطلاق، ما له فيها أي منفع، أما المستعير فقد قبضها لحظ نفسه، لحظ نفسه هو مستفيد منها ومنتفع بها، فقد يتهم في هذه الحالة بالتهاون وعدم يعني الحفاظ عليها. الأمر الثاني قالوا النصوص التي بين أيدينا في حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، أنه لما استعار منه عليه الصلاة والسلام أدرعا وعتادا، فقال أغصبا يا محمد أم عارية؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وفي حديث الحديث الآخر أو في اللفظ الآخر كذلك ورد في عدة ألفاظ أنها مضمونة، فقالوا هذا دليل على أنها تضمن، على أنها تضمن وأنها مضمونة لدى المستعير. لكن في قول في المذهب، وليس هو المشهور وليس هو الراجح في المذهب، ولكنه يتفق مع أقوال بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة ومالك أنها لا تضمن، أنها لا تضمن، قالوا لأنها أمانة من الأمانات، أمانة من الأمانات، فما لم يفرط في استعمالها فلا ضمان عليه. وطعنوا في حديث صفوان في صحته أنها مضمونة، وقالوا اللفظ الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عارية مؤدات، عارية مؤدات، أي إن كانت موجودة أديناها إليك وليست غصبا، لأن الغصب لأن صفوان لما أعار الأدرع لم يكن أسلم بعد، فكان يظن أن محمد عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أنه سوف يستولي على أسلحته غصبا، فطمأنه عليه الصلاة والسلام قال لا، بل عارية مؤدات، أي عارية أؤديها لك وأعيدها لك، لكن إعادتها وتأديتها بحسب وجودها، إذا كانت موجودة أعدناها لك، أما إذا تلفت من غير تهاون وتقصير وتفريط فلا ضمان في هذه الحالة ولا تعاد، وهذا شأن العارية. وهذا القول نصره الإمام ابن تيمية وابن القيم وبعض محققي المذهب، ذهبوا إلى أن هذا لعله هو الصحيح، وقالوا فيه رواية وإن كانت غير مشهورة عن الإمام أحمد أنها ليست مضمونة، ومنهم من قال تضمن بالشرط، أيضا يروى عن أحمد هذا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الإجارة. قال: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه.
ناسب بعد أن ذكر هذه العقود التي هي تبرعات وهي بالنسبة للعارية منفعة بدون عوض، أن يعقبها بما يشاكلها وهي الإجارة، فالإجارة هي عقد على المنفعة بعوض، عقد على المنفعة بعوض، وبعضهم يضيف إلى التعريف أن تكون منفعة مباحة معلومة، لكن الشأن في التعريف أن يكون يعني مختصرا وفيه دلالة على المقصود. فالإجارة هي عبارة عن عقد على المنفعة بعوض، بعوض معلوم. والإجارة مشروعة أيضا في الكتاب والسنة، ففي القرآن الكريم عدة آيات في هذا الشأن: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني، فآيات في هذا المعنى. ثم كذلك في السنة الأحاديث الكثيرة المستفيضة في هذا، ومن أشهرها مما يستدل به الفقهاء أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر وأبو بكر رضي الله عنه استأجر عبد الله بن أريقط الديلي، وكان خريتا أي شاطرا ماهرا في معرفة الطرق والمسالك فاستأجراه، فهذا يعني دليل واضح على جواز الاستئجار، استئجار الأجير، وهذا أمر يعني مجمع عليه. وبعضهم أيضا يستخرج فيها أقيسة، مثل ما أن البيع هو عقد على الأعيان فتقابله الإجارة عقد على المنافع، لكن كما قلت سابقا في مثل هذا إذا كانت النصوص بين أيدينا واضحة فلا حاجة لنا إلى الأقيسة إلا للطمأنة وزيادة الإيضاح. والإجماع منعقد على مشروعية الإجارة بشروطها، وهي عقد على منافع لازم من الطرفين، فبالنسبة للوديعة والعارية على المشهور بالنسبة للوديعة عقد غير لازم، يعني متى أراد المودع أن يسترجع وديعته فله ذلك، والمستودع متى أن يعيد الوديعة له ذلك، فهي عقد غير لازم. كذلك العارية المشهور وعند أكثر الأئمة أنها أيضا عقد غير لازم العارية، فمتى ما أراد المعير أن يسترجع عاريته لا يجوز للمستعير أن يتردد أو يتلكأ في هذا، وكذلك المستعير متى استغنى عنها وأراد أن يعيدها إلى صاحبها فلا يحق لصاحبها أن يتلكأ ويتردد يقول لا أنظرني أمهلني، فربما تلفت في يد المستعير وورطه وضمنه إياها، فهي عقد غير لازم. أما الإجارة فلا، بخلاف هذين العقدين عقد لازم من الطرفين، إذا تم العقد وصدر الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر فقد لزم العقد، لزم العقد ولزمت الأجرة وأصبحت الأجرة لازمة، فقال أجرتك هذه الدابة التي إن كانت حاضرة أو وصفها الدابة الفلانية، أجرتك السيارة الفلانية التي صفتها كذا وكذا وكذا، أجرتك الدار التي هي تلك أو وصفها، فبمجرد تمام الإجابة والقبول لزم العقد ولزمت الأجرة، لزمت الأجرة على المستأجر، ولزم تسليم العين للمستأجر من قبل المؤجر. أي نعم.
لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه.
فلا يملك أحدهما فسخها، هذا مقتضى اللزوم، ما دامت لازمة فلا يجوز لأحدهما، بخلاف العارية والوديعة. العارية إن شاء الله بعد يوم يومين بعد ساعة ساعتين، متى ما بدأ لأحدهما أن يفسخ العقد فله ذلك، لأنه تبرع وما على المحسنين سبيل. أما الإجارة فلا، إذا عقدت صحيحة، إن عقدت صحيحة بشروطها فلا يحق لأي منهما أن ينفرد بالفسخ إلا إذا تراضي على ذلك أو استقال أحدهما الآخر فأقاله. ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، لأن العبرة بالعين المؤجرة، بالعين المؤجرة، إلا إذا كان أجير فالأجير يختلف، لكن المقصود العين المؤجرة. فأجره بيت فمات المؤجر أو مات المستأجر فلا شأن لنا به، لأن العبرة بالشيء المعقود عليه وموجود البيت، فورثة أحد الطرفين يحل محله، يحل محله في ذلك، وهذا عند جمهور أهل العلم. لكن عند الإمام أبي حنيفة وبعض الأئمة خالفوا الجمهور ورأوا أنها تنفسخ، لكن المذهب وعند الأئمة من المالكية والشافعية أنها لا تنفسخ بموت أحد طرفي العقد، لا المؤجر ولا المستأجر. وكذلك الجنون، لأنه لا يؤثر، ووليه، ولي أحدهما في هذه الحالة الذي جن منهما، وليه يقوم مقامه في بذل المنفعة وتسليمها أو تسليم الأجرة. إي نعم.
وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها.
إي نعم، إذا كانت العين المعقود عليها إن تلفت نفسها، يعني البيت انهد أو احترق، ففي هذه الحالة هذه عين معينة، عين معينة، أو السيارة التي عينها لا يملك غيرها، لا يملك غيرها، ففي مثل هذه الصورة الذي يظهر والله أعلم، أو الدابة التي لا يملك غيرها فتلفت. أما إذا كان يملك دواب أو سيارات، وأجره سيارة من سيارات أو دابة من دواب، فلم تكن يعني إلا بالوصف، يعني قالوا أجرك سيارة أو شيء من هذا، فلا تنفسخ، لأن هذه عين ليست معينة عند الإجارة، إنما هي من جملة أعيان عنده. أو انقطع نفعها بعد أن أخذ منها ما أخذ من المنافع، فانقطع نفعها تلفت، أو الأرض نضب ماؤها وكان قد استأجرها للزراعة، ففي هذه الحالة تلزم الأجرة لما مضى، أما ما بقي فليس من حق المؤجر أن يأخذ أجرة، لأن المقصود من هذه العين المؤجرة لا يمكن تحصيله ولا تحقيقه، فتنفسخ الإجارة في هذه الحالة. إي نعم.
وللمستأجر فسخها بالعيب قديما، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا.
إي نعم، إذا كان المستأجر بدا له أن العين المستأجرة فيها عيب، إما عيب لم ينتبه له عند العقد، وهذا العيب يشترط فيه أن يفوت بعض المنافع عليه، له أثر في تفويت المنافع، يعني بان أن الدار معيبة وأن أسقفها ضعيفة وأنها معرضة للسقوط أو أن الأمطار قد تتخللها أو ما إلى ذلك، فيها عيوب يشهد أهل النظر أنها عيوب لا تمكنه من الانتفاع بها، أو مثلا حدث هذا الشيء بعد أن سكن هذه الدار، طرأت عليها، أتت أمطار فكشفت عن عيوب فيها، أو كذلك الدابة يعني انكسرت أو تبين فيها بعد أن استلمها، أو السيارة أو ما إلى ذلك، فهذه كذلك للمستأجر الحق أن يفسخ إذا كان العيب لا يمكنه من حصول على المنفعة كما ينبغي.
نعم. ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته.
ومعرفة أجرته، ومعرفة أجرته. هذه معطوفة، الجملة معطوفة على التي قبلها، لا تصح إلا على نفع معلوم، وهذا النفع معرفة أجرته، هذا الشرط الثاني من الشروط. هنا المؤلف يشير ويذكر شروط الإجارة، لا تصح إلا على نفع معلوم، فلا بد أن يكون هذا النفع معلوم، ومعلومية النفع إما أن تكون بالعرف كسكن الدار، فالمستأجر قال أريد أن أسكن هذه الدار، سكن الدار معروفة، يسكن فيها، يبيت فيها، يأكل فيها هو وأسرته. لكن لو مثلا استغل الدار لغير السكنة، جعلها مستودع يدخل فيها بضائع ويطلع بضائع، ولا جعلها زرائب حيوانات وشيء من هذا، هذا ما يسكنه، قال أنا أجرتك للسكنة. فهنا إذا تغير المنفعة معلومة، فهذه السكنة التي يعرفها الناس من حالهم سكنة، إما بالعرف كسكن الدار أو بالوصف كخياطة الثوب، استأجره يخيط له الثوب، فالخياطة معروفة بالوصف، خياطة كذا صفتها كذا، الخياطات التي يعرفها الناس من بين وقت وآخر، خياطة الثوب معين، أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين، فبناء الحائط كذلك يبني بالطريقة التي البناؤون يعرفونها، ويقول أبنيه على الطريقة الفلانية أو بالصفة الفلانية، أو حمل شيء إلى موضع تكون الحمولة محددة بالوزن والمقدار وأيضا المسافة، الموضع معين، فلا بد أن تكون الموضع معلوم. وهذا مثل على خلاف ما مر بنا في الجعالة، فالجعالة كما ذكرنا لكم، ومن الفروق بينها وبين الإجارة أن الجعالة تكون على نفع غير معلوم، غير معلوم، وضبط ذلك بصفاته، يعني كل هذه الأشياء تضبط بصفاتها، خاصة بالنسبة للحمل، حمل الأشياء ونوعية الشيء المحمول وما إلى ذلك، ومعرفة أجرته، هذا الشرط الثاني، فلا بد في الإجارة من معرفة الأجرة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وغيره، من استأجر أجيرا فليعلمه أجرته، أو في لفظ نهى عن استئجار الأجير إلا أن يعلمه بأجرته، وهذا قطع للنزاع، قطع للنزاع. لكن بعض العلماء يتسامح في هذا ويقول لا حرج، إذا كانت أمور معروفة والناس يعرفون فيها، أو كان المستأجر إنسان قوي النفس لن يظلم الأجير، فإذا استأجرته ولم تسمي له الأجرة فينبغي لك أن تبذل ما يرضي، لأن أنت الذي فرطت، فينبغي أن تبذل ما يرضي. وكذلك الأجير إذا لم يشترط الأجرة فينبغي له من جانب كذلك أن يقبل، أن يقبل ما بذله، كان مفترض أن تقول كم أجرتي، فإن تسامح الطرفان وهذا الأولى فينبغي أن يتسامح ويتصالح، وإن حددت الأجرة فهذا يعني أقطع للنزاع وأبعد عن الخلاف. نعم.
وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها،
يعني هنا يشير إلى استئجار العين، إذا كان يعني استئجار عين معينة، فهذه شروط خاصة بالعين المستأجرة من دار أو دابة أو أرض أو نحو ذلك، فلا بد من معرفتها، يعني هذه العين لا بد تعرف، ما تقول أجرتك دار في المدينة بكذا، طيب الدور تختلف ساعة وضيقا وقربا وبعدا وجدة وقدما وما إلى ذلك، فلا بد من معرفتها وإلا فتكون فاسدة الإجارة. نعم.
ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه.
وأيضا المؤلف يعني كأنه لم يشر إلى بقية الشروط بالنسبة للمستأجر عين، فمن شروط العين إضافة إلى ما ذكره المؤلف من معرفتها، معرفة العين، لابد أن تكون منفعتها أيضا مقدور على تسليمها، مثل ما ذكروا في البيع، فلو أجره شيء لا يستطيع ولا يقدر على تسليمه فلا تصح الإجارة. وأيضا أن تكون مباحة، أن تكون المنفعة مباحة وتستعمل لمباح، فلو أجره الدار نسأل الله العافية لتكون مثلا حانة خمر أو دار فساد أو يجتمع فيها الخبثة من مغنين وفاسدين يخصون، أو للبنك الربوي للمرابي، فهذه أجرة فاسدة، ولا يجوز له أن يستحل هذه الأجرة، لا يجوز له أن يستحل هذه الأجرة. أو حلاق مثل للأسف ما نلاحظه يؤجر حلاق يحلق اللحى، وهذا يرتكب محرم، ولا يجوز لك أن تؤجره ولا تحل لك هذه الأجرة لأنك تعين على معصية، فلا يجوز لك. والناس يتساهلون في هذه الأشياء، والأمر ليس بسهل ولا بهين، فينبغي الإنسان يتق الله ويتفقد هذه الأشياء، وينبه على من يعرف من صاحب أو صديق أو جار أنه لا يتساهل. أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تكون محل تساهل من المسلمين. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها. فأنت إذا استأجرت هذه الدار، إن تبرعت أو أعرتها أحد يسكنها أو أجرتها غيرك فلك الحق، لكن بنفس الشروط. فإذا كنت استأجرتها وأنت أسرة مثلا مكونة من 5 أفراد، فمن حقك أن تؤجرها 5 أفراد، 4 أفراد، 3 أفراد، 6 أفراد زيادة فرد، وربما فردين قد يكون هذا عند الناس لا يؤثر. لكن تكون استأجرتها وتقول لا 5 أفراد، فإذا بك تؤجرها مثلا 3 عوائل، كل عائلة بكذا، فمن حق المؤجر أن يعترض عليك، يقول هنا ما لا أسمح لك، أنا سمحت لك بحكم أنك تستفيد منها بعدد محدود، أو مثل ما ذكرت يعني بمنافع استأجرها على أنها سكنة فأجرها مستودعات، لا يجوز لك إلا إذا رضي صاحبك فلا حرج، بإجارة أو غيرها، يعني بإعارة أو غير ذلك. إذا كان نعم،
وإن استأجر
إذا كان مثله أو دونه نعم.
وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل.
فإذا استأجر أرض لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، لأن الزراعات تختلف، فاستغلال الأرض بزراعة الذرة غير استغلالها بزراعة الحنطة والبر والشعير والدخن، فلكل مزروعات حالتها، وأهل النظر من الزراعيين يفرقون، فبعض المزروعات تؤثر على الأرض إما ملوحة أو غير ذلك مما يعني يغير من طبيعة الأرض، أو يترك فيها من البقايا والجذور ما لا تتركه زراعة أخرى. فإذا قال ازرع هذا النوع فلك أن تزرع، أو ما هو أخف منه ضرر عن الأرض، وأهل الخبرة يفصلون في هذا إذا تنازعوا. فأما أن تزرع ما هو أشد ضررا فلا يجوز لك ذلك. نعم.
فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل.
نعم. فأهل العرف وأهل النظر من الزراعة قالوا الأرض لو زرعت حنطة كانت أجرتها كذا، أما لو زرعت شعيرا كانت أجرتها كذا، وأنت العقد الذي بينك وبين فلان أن تزرعها حنطة، فأنت خالفت شرطه وزرعتها شعيرا، والشعير إنما تكون أجرة الأرض الزراعية في كذا، فعليه أجرة المثل الذي زرعه ويزاد عليه في الأجرة. إيه نعم.
وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت.
وضمان العين
إن تلفت.
إيه نعم. وهذا واضح، يعني استأجر مثلا إلى مكة لكنه خرج من مكة إلى جدة، خرج من مكة إلى الطائف، استأجر وقال سوف أحمل على السيارة مثلا 3 أطنان 4 أطنان، فإذا به يحملها 7 أطنان أضعاف ما اتفق عليه، فعليه أجرة المثل للزائد. وإن حصل أن السيارة لحقها خلل نتيجة زيادة الحمولة أو السفينة أو الطائرة أو ما إلى ذلك، فإنه يتحمل هذا التلف الذي إن كان كليا أو جزئيا يتحمله، وكذلك المسافة الزائدة إذا كان تعرضت لتلف فهو يضمن، لأن هذا نتيجة هذا الذي كان يعني تعدي من المستأجر. نعم.
وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه.
إن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، لأنه ما يسأل عن التعدي. نعم.
ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط.
هذا الأجير يسمى الأجير الخاص، يقابله الأجير المشترك. لا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده. فإنسان استأجر أجيرا خاص له يأتيه في البيت خادم أو عامل أو ما إلى ذلك من الأجراء الخاصين، وخاص لأن المستأجر يختص بعمله، يختص بعمله لا يشاركه أحد فيه. فإذا استأجرت أجيرا ليعمل لك عملا فكسر شيئا أو أتلف شيئا من غير تعد ولا تفريط، هذا دائم الشرط لا بد منه في كل الأحوال التي يسقطون فيها الضمان، لا بد من شرط عدم التعدي والتفريط والتقصير، فتلف منه شيء فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه هذا الأجير الخاص. إيه نعم.
ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم.
فهذا بالنسبة للحجام والختان والطبيب هذا من الأجير المشترك، لأن عادة الإنسان لا يختص بخدمة هؤلاء، بل خدمتهم معروضة لكل الناس والناس يشتركون في خدمتهم جميعا، لكن مع ذلك هؤلاء لا حقيقة لا ضمان عليهم. وقد ورد الحديث في شأن الطبيب: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فمفهومه أن الذي يعلم منه الطب لكنه شيء يعني من يعني حصل غصبا وقهرا عليه فلا حرج. الختان يعني يختل لكنه شيء لم يعني يبدو أي تقصير منه ولا تفريط، فحصل نزيف أو شيء من ذلك فلا ضمان عليه ما دام أنه معروف صاحب خبرة ومهنة وما فيه أي دليل على أو قرين على أنه يريد المضارة، ففي هذه الحالة لا ضمان عليه. فليس على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجن أيديهم. إيه نعم.
ولا على الراعي إذا لم يتعدى.
وكذلك الراعي، والراعي في الغالب يكون من الأجير الخاص الذي يستأجر مثلا أصحاب المواشي ليرعى مواشيه، فهذا إذا كان خاص فشأنه شأن الأجير الخاص. إيه نعم.
ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه.
فالقصار الذي يقوم مثلا بصبغ الثياب و إجراء بعض الأشياء عليها، والخياط ونحو هؤلاء، هؤلاء أجراء مشتركون. وقد ورد في تضمينهم الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا هذا، لأنهم قالوا إذا لم نضمن هؤلاء تلفت أموال الناس بأيديهم، إذا لم يضمنون مثلا الخياط أو الخباز الذي يعطى العجين ليخبزه أو الدقيق ليعجنه ويخبزه والقصار ونحو هؤلاء، إذا لم يضمنوا فقد يتساهلون وتتلف أموال الناس بأيديهم. لكن متى يضمنون؟ إذا تلف بعملهم، أفسده بالخياطة لم يحسن خياطته، أو في التقصير لم يحسنه، أو في الخبز أو ما إلى ذلك. أما إذا تلف من حرزه، يعني بعد أن خاط الثوب والوجه الذي ينبغي وضعه في الدولاب المخصص فتلف من ضمن ثياب أخرى، أو أتى سارق وأخذها وسرقها، ففي مثل هذه الحالات هذا تلف من حرزه لا يضمنه، إنما يضمن ما أتلفته يده نتيجة سوء العمل، نتيجة سوء العمل فإنه يضمنه في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على